ننتقل إلى الباب الموالي، باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. إذن فالباب فيه مبحثان، المبحث الأول في حكم إزالة النجاسة، والقسم الثاني في ذكر ما يعفى عنه من النجاسة والمواضع التي يعفى عنها إلى آخر ذلك من التفاصيل. هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ هذا نص لخليل، في مختصر خليل رحمه الله، قال: هل إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ولو طرف عمامته واجب أو سنة؟ هل إزالة النجاسة الغير المعفو عنها؟ هذا هو تقرير الكلام. هل إزالة النجاسة الغير المعفو عنها؟ ثم سيزاد: عن ثوب المصلي ولو طرف عمامته، وعن بدنه وعن مكانه، لا عن طرف حصيره. داخل السنة الواجب. أولا، حكم إزالة النجاسة لا بد له من مأخذ، أنه حكم شرعي، والذي ذكر في هذا الأمر أولا هو قوله تعالى: وثيابك فطهر. هنا مطلق، فإما أن يكون شرطا دينيا شاملا فيجب أن يكون قائما بالسقف في سائر الأزمان، وهذا هو ظاهر الآية، فإن وثيابك فطهر، طهر نفسك عن وقته وعن صورته وعن زمانه وعن مكانه، فاقتضى ذلك الإطلاق الشمول في الصور والأزمنة والأمكنة، هذا هو ظاهر النص. لكن ثبت بأحوال الجارية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة أن هذا الحكم غير منزل على الناس، وأنه كذلك لم يلتزم به النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأزمان والأوقات والأحوال، فعرف أن هذه الآية مصروفة إلى أن في تطهير الثياب إنما يكون واجبا في حالة الصلاة. واستدل أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور، بغير طهور، هكذا الذي انضبطه، أي بغير طهارة. هذا من النصان أصلان في هذا الأمر، يجب أن يكون الحجة الأصلية في هذا الباب. ثم بعد ذلك ينظر في التصرفات النبوية وما حكم به في هذا الموضوع بأفعاله وأوامره إلى آخره. إذن فهذا أصله من القرآن، يبقى فطهير في الحديث إلى آخره، حديث موجود زي ماذا يقتضي هذا الأمر؟ وثيابك فطهر، هل دلالته الوجوب كما هو الأصل في الأمر عند المحققين وجمهور الأصوليين فقهاء، أم أنك وطهر إنما يفيد هنا السنية، أي أنه لا يرتقي إلى درجة الوجوب؟ هذه المسألة محل خلاف ممتد ومتشعب بين الفقهاء، فمنهم من حمل هنا وطهير على أن الطهارة واجبة وجوب الشروط، قد نقل هذا عن بعض التابعين وبعض الفقهاء، يعتبرون الطهارة شرطا في الصلاة، فإذا عدم هذا الشرط عدمت الصلاة، هذا قولهم. لكن عندما عرض هذا القول على تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وجد بأنه لا يطابقها، من جعله شرطا نزلوا قوله على تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعض الجزئيات التي وقعت في زمنه، يعني الصور يمكن أن تؤخذ منها حكم طهارة، وجد بأن هذا غير منطبق. لماذا؟ لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه كما هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، ما كان ينزع نعليه، يكسر بالنعل، هذا أصل المشكل، فنسل هو النعل بحال لباس، مقصود منه أن يكون طاهرا، والشق في الطهارة هو الذي يوجب إزالته، يقتضي إزالته. أما إذا كان طاهرا فما الفرق بينه وبين غير الثياب؟ لأن النجاسة هي ممنوعة. أما أن تلبس ما تشاء في الصلاة هذا أمر يعني ما لم يكن في ذلك ما هو ممنوع أو محرم. فلبس سبيك عليه، وقد ورد في الصحيحين البخاري ومسلم هذه الصيغة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه بينهما، ولكن كان يصلي ذات يوم فبدأ الصلاة واستمر، ثم بعد ذلك نزع نعله، فلما رآه الناس نزع مسح الرجلين، فعلى الصحابة كلهم ذلك يظنون لأن هذا الأمر أصبح أمرا واجبا. فلما فرغ من الصلاة
قالوا لما نزعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك نزعتها يا رسول الله. قال ما نزعت إلا لأن جاءني جبريل فقال إن فيها خبث فيها نجسة، فنزعه من أجل هذا الخبث. فعلم من هنا أنه لو كان التلبس بالطهارة شرطا لبطلت صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلها بدون الشرط، والشرط إذا لم يوجد في شيء فإنه يؤدي لفسد المشروط. ولكنه ما أعاد تلك الصلاة، استمر على ما فعل وبنى على ما فعل، فعلم بأن هذا ليس شرطا. وبهذا فمذهب سعيد بن جبير وعبد الله بن مسعود وبعض الصحابة والتابعين ومن وافقهم الذين يقولون بالشرطية في هذا الباب لم يظهر لها تنزيل حقيق على وجه الواقع، فلذلك كان هذا القول ضعيفا. إذن هل إزالة النجسة واجبة أو سنة؟ مرد هذا إلى ما تقدم أنه مأخذ هذا الحكم قلت أنا فطهر، فمن حمله على أنه يفيد الوجوب قال واجبة، ومن حمله على أنه دون ذلك فأنا أقول السنة. والنصوص في مذهب مالك هنا مختلفة متعارضة، بعض النصوص نقل فيها بأنها بأن إزالة النجسة سنة، وبعضها نقل فيها بأنه فرض، والمتأخرون يسعون إلى الجمع من أجل التنزيل على صور مختلفة ليرفعوا بذلك الاختلاف وليوقعوا الائتلاف، وهذا ما مضى عليه جميع المتأخرين من المالكية، فكانوا يكتبون هذا الاستفهام في أول هذا الباب: هل إزالة النجاسة فرض أو واجب إلى آخره. عن توب مصل يعني محموله، المقصود بالتوب هنا هو ما تحمله في الصلاة وليس المقصود به التوب، وكل ما تحمله في الصلاة فإنه يشترط فيه أن يكون طاهرا. فمن حمل الحجر أو الحشيش أو الحبل فإنه يعد من الثياب، ولذلك فإن لم يكن الحجر الذي حملته أو الحشيش الذي حملته أو الحبل الذي حملته طاهرا فإنه لأنك صليت بالنجاسة كأنك صليت بثوب النجس. يبقى طرف العمامة، طرف العمامة المقصود هنا العمامة الملقاة على الأرض الطويلة جدا، أصلا هذه العمامة كشكل يكون فيها متر، العمامة الطويلة إذا كانت فوق رأسك ولكنها طويلة ولها طرف طويل لا يتحرك بصلاتك قيلة بزاف، تقول فيها مثلا 6 متر ولا 7 متر يلا كتحرك منها، إذا كتصلي يلا كتحرك منها 1 متر ولا 3 متر. أما الطرف الآخر المتروك في الوراء فهذا لا يتحرك، هذا ما فيه مشكل، إذا ما فيه نجاسة فيه خلاف. لماذا؟ لأنه ليس محمولا، لأن من شرط المحمول أن يكون متحركا، هذا مذهب بعضهم. علامة المحمول في الصلاة أن يكون متحركا، ولذلك بعضهم يقول من صلى على شيء وفيه نجاسة فالعبرة بالتحرك، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في بعض الفروع. إذن المقصود بالتوب هنا ما تحمله في الصلاة، وكل ما تحمله ويتحرك بحركاتك كيفما كان فهو داخل في لفظ التوب. لماذا؟ لأن المقصود هنا هو حمل النجاسة، هو حمل النجاسة فقط، اتصال التوب بالنجاسة له حكم ذلك المتصل به كما سيأتي ذكره في بعض الفروع. اتصال يجعل المتصل والمتصل في حكم واحد، حملت النجاسة. فمن قال بأن توبك نجيس لأن عندك حجر في البدن هذا ما كذب، لكن عندك حجر نجيس في الجيب وقد توبك نجيس هذا ما كذبش، لأن التوب متصل بالحجر والحجر نجيس، وحكم التوب كحكم الحجر بلا فرق، وكذلك الحشيس والحبل إلى آخره. إذن قلنا طرف العمامة الملقى بالأرض تحرك بحركاته أو لا، هذا في خلاف، لأن فيه ولو الذي يشير به خليل رحمه الله شيخ رحمه الله إلى خلاف المذهب. يبقى هذا الخطاب بالطهارة في توب المصلي، هل هو من خطاب التكليف أو هو من خطاب الوضع؟ دابا واش طهارة هي من خطاب التكليف ولا من خطاب الوضع؟ المالكية يجعلونه من خطاب الوضع، ولذلك يشترطون في الصبي الذي يعلم الصلاة الطهارة، ويلزمون بذلك ولي أمره. ما يقولش غير خليها غدري هذاك هذا انا جات الحوايج ديالو ما طاهرين خليها غير دري هذاك وانا بغيت نمشي نتعلم الصلاه ومن يتعلم ان شاء الله يتنقى ويطهر وكذا يبقى يلبس يحيد عليك الحوايج اللي ما طاهرين ويصلي بالثياب الطاهره خليه حتى يتعلم. لا هذا الظاهر فيه انه من خطاب الوضع وخطاب الوضع لا يختلف فيه البالغ عن غيره الناس فيه سواسية. ومعنى خطاب الوضع للذين لا يملكون جانب هو الشرط أو السبب الذي يجعله الله يجعل الحكم تابعا له فإذا وجد الحكم فهذا يتسمى خطاب الوضع. إذا قال الله تعالى بأن هذا السبب يترتب عليه هذا الحكم وهذا الشرط يتبع هذا الحكم وهذا المانع يمنع هذا الحكم هذا معنى خطاب الوضع. حتى وضع الله تعالى ما يدل على هذا الحكم من سبب أو شرط أو مانع خطاب الوضع هذا يستوي فيه الصغير والكبير. إذا فالطهارة من خطاب الوضع فلذلك يخاطب بها الصبي والمخاطب به في الحقيقة هو ولي أمره يجب فيأمره بذلك. ثم قال وعن بدنه أي بدن المصلي وما في حكمه. هذا المشكل ديال ظاهر لابد أن نقف عندها هنا حتى نعلم الفروق الفقهية في بعض المصطلحات. من هذه الفروق الفقهية كيوقع فيها بزاف ديال الاضطراب في الفتوى. هنا الجبهة التيمم ماشي هي الجبهة السجود. عندنا الدرك في الوضوء ماشي هو الدرك فاش الغسل هما الفرق. عندنا الظاهر في طهارة الحدث ماشي هو الظاهر في طهارة الخبث منهما فرق. الظاهر في طهارة الخبث واسع وفي طهارة الحدث دونه. ولذلك إذا قلنا في الوضوء يغسل ظاهر وجهه وظاهر كذا ما كيدخلش المنخر ما كيدخلش الفم لا يدخل الفم ولا يدخل الأنف في طهارة الحدث بخلاف طهارة الخبث كيدخل فيها المناخر وكيدخل فيهاش الفم اللي عنده اللي ما تناسب الشرب ويحمل مازال داكشي فمه وصلى هذا يعتبر حاملا نجسة. ومن كان في فمه شيئا مما يعد نجاسة أو متنجسا أو نجسا فإنه حامل للنجاسة ويجب عليه أن يعيد تلك الصلاة على الوجه الذي سيأتي تقريره أو على التفسير الذي سيأتي تقريره فيما سيأتي. نقولش بأن راه إلا قلنا ظاهر الجسد راه بحال الحدث بحال الخبث ونمضي على طريقة واحد دون التثبت والتحقق من المصطلحات الفقهية التي عليها المدار في الحكم وهي مفتاح التحقيق في بناء الأحكام. إذا تيدخل فيه المناخر تيدخل فيه الفم. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يدخل فيها باطن الجسد يدخل في النجاسة في باب حمل النجاسة باطن الجسد وهذا ذهب إليه القرافي في الفروق وذهب إليه من قبله غيره من الفقهاء كما ذكره اللخمي وغيره. بان نقل عن ابن المواز هذا القول أيضا أن الذي في بطنه شيء محرم شيء مما يعتبر محرما كالخمر والخنزير فإنه صلاته باطلة. نعم ابن الشعب رد على القرافي في هذه المسألة واستخف بذلك قال بأنه لم يره لغيره ولكن صحيح أن القرافي لم يقل هذا من عند نفسه بل سبقه إليه غيره فما قاله ابن الشاطين ضرب من التجني ومن القصور. ولذلك بعض الفقهاء المتأخرين في الحطب مثلا قال والحق ما قاله القرافي. إذا الظاهر في الحدث ليس هو الظاهر في الخبث. الخبث كيدخل الأنف وكيدخل الفم وكيدخل أمزو الأذن وكيدخل العين. فمن تكحل بمرارة خنزير كيدول مرارة خنزير العينين يقالوا بأن فيها شي دواء وفيها كذا وفيها كذا والله أعلم شي تيقولوا سمعتوا ما شفتوش تيتكلم. فمن تكحل بمرارة خنزير وجب عليه إنقاء عينه تنظيف عينه قبل أن يصلي سيغسل العينين ديالو حتى يخرج منها هذيك المرارة ديال الخنزير. وهكذا كل شيء محرم إذا وقع في العين أو الأذن أو الفم أو الأنف فإنه لا بد من إزالته قبل الدخول في الصلاة ولا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور. جيد. قال هنا نفس الحكم اللي قلت لك، ولو أكل أو شرب نجسا وجب عليه أن يتقاياه إن أمكن اتقيا، وإلا وجب عليه الإعادة أبدا مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه. إذا يمكن اتقيا اتقيا، وإلا لما اتقياش وهو قادر على ذلك وجب عليه إعادة أبدا. وكلمة الإعادة أبدا تسترجمه البطلان، وكلمة الإعادة مدة الوقت تستدعيه صحة. إذا قالوا أعاد أبدا فإنهم يقصدون أن صلاته، وإذا قالوا أعاد في الوقت يقصدون أن صلاته، وإن الإعادة مندوبة فقط. إذن الموضع الثالث الذي يجب فيه إزالة النجاسة قلنا عن توبه واللول، وفي السنة شنو هو التوب؟
محمول
ويتحرك، كل محمول ويتحرك فهو دخل. الموضع الثاني شنو هو؟ البدن. البدن إلا الإمام سميته قلنا بأنها في خلاف المعروف. الموضع الثاني
البدن.
شنو هو البدن؟ ندخل فيه ماذا؟
الأنف والفم والعين
والعين والبطن والخبين. نعم، فيها حمل نجس شخصي تخلص منها. وعن مكانه الثالث، عن مكانه وهو ما تمسه أعضاؤه بالفعل. ما تمسه أعضاؤه هو المكان. تنبه معي إلى التحقيق في هذا المذهب باش تعرف المذهب المالكي. المذهب المالكي ما عندوش علاقة باللي كاين في القدام، ما عندوش علاقة بما لا تمسه الأعضاء، ولا علاقة للصلاة بذلك عنده، لأن الاتصال يكون بشيئين، إما بالمعتقد وإما بالاتصال الجسمي. هذا هو التحقيق الفقهي. إذا صليت إلى القبر والقبر لم يتصل به جسدك وبينك وبينه حائط أو حاجز، فلا علاقة لك بذلك القبر بالتحقيق، لأن الماهية ديال الصلاة تقع على الأرض التي تسجد عليها فقط. وإذا انفصلت عن القبر ببدنك وجسمك وبقلبك فوجوده وعدمه سيان.
إذن المسألة الأولى سقوط النجاسة على المصلي، قال لأنه مبطل. إذا كان الشخص يصلي ثم سقطت عليه النجاسة فهذه المسألة لا بد فيها من التفصيل في الصور. الصورة الأولى أن تسقط النجاسة على المصلي وتمر وهي يابسة، هي يابسة ومرت، طارئ نزلت عليه ومرت على ثوبه ونزلت، يعني ما وقفت ولا تركت أثرا، فهذه لا تبطل الصلاة.
مرت كانت يابسة ولم تترك أثرا ولم تقف، هذه لا تبطل بها الصلاة لأن ليس فيها الحمل وليس فيها أثر. الصورة الثانية إذا سقطت النجاسة وهي يابسة ووقفت على المصلي، مثلا على كتفه، نزلت ووقفت على كتفه مثلا، فهذه مبطلة للصلاة لأنه حامل للنجاسة. الصورة الثالثة إذا سقطت وتركت أثرا، سقطت ومرت على ثوبه وتركت به أثرا، تركت به نجاسة، فهذا أيضا مبطل للصلاة. لكن هذا لا بد فيه من شروط أن تبطل الصلاة، لا بد فيه من شروط. أحدها بالإضافة إلى ما ذكرناه أن يكون الوقت الصلاة ما زال ممتدا. إذا بقي وقت الصلاة فإن كان الوقت ضيقا فإنه لا يقطع صلاته وإنما يتمها. إذن فمن سقطت عليه النجاسة فوقعت ووقفت على جسده صلاته باطلة، يقطع الصلاة، هذا هو المقصود، يقطع الصلاة. وإذا وقعت عليه ومرت وخلفت أثرا فهو يقطع الصلاة ويغسل هذا الأثر ثم يبدأ الصلاة من أولها. وهل يقيم أو لا يقيم؟ هذه مسألة فيها خلاف. صحيح أنه يقيم. هل إذا طال الزمان أم ذاك مطلق؟ لو طال الزمان قصور مسألة أيضا فيها خلاف. على أي حال فمن الأحسن أن يقيم الصلاة بعدما يغسل هذه النجاسة، لكن هذا القطع إنما يجوز له أو إنما يكون له إذا كان وقت الصلاة ما زال ممتدا، بحيث يمكن له أن يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ويدرك ركعة من تلك الصلاة قبل فوات وقتها. إذن هنا باقي الوقت، يغسل النجاسة ويرجع ويصلي وسيدرك ركعة قبل فوات وقت تلك الصلاة. أما إذا كان وقت الصلاة ضيقا
بحيث لو خرج من الصلاة وذهب لغسل النجاسة فإنه لا يقطع الصلاة بل يستمر في صلاته ويصلي على الحال الذي هو عليه. وقد تقدم أن قرر أن الحفظ على الوقت مقدم على طهارة طهارة القدم. نعم لا 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 قال النجاسة سقطت على ثوبه يغسل ثوبه ويستمر في الصلاة فيعود. الشرط الآخر أن يجد ما لو قطع ما يزيلها به يعني إذا علم أنه لو قطع الصلاة سوف يجد ما يزيل بهذه النجاسة لأن يعلم أنه يوجد الماء أو يوجد ما يزيل بهذه النجاسة. الشرط الآخر الشرط الأخير إذا لم يجد ما يزيل الثوب الشرط الأخير أن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره وإلا فلا يقطع لعدم بطلانها. وكذا لو سقط ثوب شخص متنجس لابس له على مصل أو تعلق صبي نجس الثوب أو البدن بمصل الصبي مستقر بأبيه الصلاة صحيحة على الظاهر خلافا لما ذكره البنان من البطلان في الأولى قياسا على مسألة الخيمة المتقدمة إلى آخره. إذا نعيد هذا الفرع. إذا سقطت النجاسة على المصلي فإن ذلك يكون على صور إما أن تسقط النجاسة وهي يابسة وتمر قلنا هذا لا شيء فيه لا يقطع الصلاة فصلاته ما زالت على حالها. الصورة الثانية إذا كانت النجاسة يابسة وسقطت واستقرت فهذا يقطع الصلاة. الذي سقطت عليه النجاسة وهي رطبة هي لم تستقر ولكنها مرت بثوبه فتركت أثرا مرت وتركت أثرا فهذا أيضا يقطع الصلاة. ولكن إذا كان الشخص سيقطع الصلاة فلا بد أن يراعي شروطا معتبرة. أحدها أن يبقى وقت الصلاة أن يكون وقت الصلاة ما زال ممتد. الثاني أن يزيد ما يزيل به هذه النجاسة لو أنه قطع الصلاة. أما إذا كان في مكان لا يمكن له أن يزيد فيه ما يزيل به هذه النجاسة فإنه يستمر على صلاته. وكذلك إذا كان لم يجد ثوبا يبدل به هذا الثوب النجس فإنه أيضا يستمر في صلاته لأنه لا فائدة من قطعها. ما الفائدة؟ لا شيء. وسيخرج من الصلاة وسيبحث عن الماء ولا يجده يبحث عن الثوب ولا يجده إذن فليستمر في صلاته. ثم الشرط الرابع أظن هو أن لا تكون النجاسة محمولة لغيره. مثلا إذا كان بجانبك إنسان وألقى عليك ثوبا ويحمله ويحمل الثوب فذلك الثوب سقط عليك وأنت في الصلاة فهذا لا يبطل الصلاة لأن هذا الذي حمله هو الذي يكون ملتزما بأمره وليس أنت. ذلك الصبي الذي في ثوبه نجس إذا وضع يده مثلا أو اتكأ عليك فهذا لا يضر ليس كمثل ما تقدم من الأشياء التي سبق ذكرها. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنه إذا تعلق الصبي بثوبك وهو نجس اتكأ عليك أو استند إليك وهو نجس يقول بالبطلان ولكن الصحيح أن هذا ليس بالبطلان لأن هذا قائم بشخص آخر وهذا تفريق دقيق. هذا هو الفرع الأول في هذه المسألة. الفرع الثاني كذكرها حال الصلاة كذلك من ذكر النجاسة وهو في الصلاة كان هو نجس قبل الصلاة ولكن عندما دخل في الصلاة نسي في أول ما دخل إلى الصلاة نسي أنه نجس أنه قد قامت بثوبها أو بدنه نجس فدخل الصلاة وكبر ثم تذكر أن هذا السروال الذي يلبسه نجس أو أن هذا الثوب الذي يلبسه نجس أو أنه يوجد في بدنه نجس تذكر وهو في الصلاة كذلك تبطل الصلاة. وهذا على الوجه المتقدم نفس الأمر الذي تقدم أن يكون تكون هذه النجاسة أن يزيد ما يزيل به هذه النجاسة من ماء أو أن يزيد ثوبا يبدل به وأن لا يكون لم تستحمل
يكون الوقت باقي
أن يكون الوقت مازال باقيا أن لا تكون تلك النجاسة مما يعفى عنه. هذا امتناع في الليل. إذن هذه هي الشروط التي يجب أن تكون من أجل أن نأمر هذا الذاكر بقطع الصلاة. أما إذا تذكرها وهو يعلم أنه لن يزيد ثوبا ولن يزيد ماء أو أن هذه النجاسة من القسم المعفو عنه لسيأتي ذكره أو أن هذه النجاسة محمولة لغيره إذا كان هذا متصورا فهذا كله لا يؤثر في 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 الصلاة بل يستمر فيها يستمر في صلاته لأنه لا فائدة من قطعها لأنه لو قطع وهو لن يزيد ما يغسله وقطع وهو لن يزيد ما يلبسه أو كان هذه النجاسة معفوا عنها والله تعالى إذا عفى عن شيء يعد كأنه غير موجود فيها النجاسة المعفو عنها كأنها غير موجودة إلى آخره إذن فإذا تقررت هذا الأمر فإن ذكر الصلاة وسقوط النجاسة حكمهم واحد حكمهما واحد وشروطهما أيضا نفس الشروط التي في كل فرع هي نفس الشروط التي في الآخر واضح الشيء جيد ماذا لو ذكرها قبلها ثم نسيها عند الدخول واستمر حتى فرغ منها فهل صلاته باطلة أم لا؟ لا من صلى بالنجاسة وقد نسيها وتلبس بهذا الوصف حتى آخر صلاته ولما فرغ من صلاته تذكر بأنه صلى بالنجاسة تقدم أن إزالة النجاسة في حكمها خلاف فبعضهم ذهب إلى أن إزالة النجاسة أمر واجب وذهب آخرون إلى أنه سنة فوجود هذا في الأصل لا بد من مراعاته عند التنزيل في الفروع جمعا بين الجهتين في النظر فالشخص الذي يكون ناسيا ودخل في الصلاة وهو في حقيقة الأمر كان ثوبه وبدنه نجسا فلم يتذكر استمر يصلي قرأ الفاتحة وقرأ سورة فلما قال السلام عليكم تذكر بأن ثوبه نجس وبدنه جاي من سيفعل هذا صلاته صحيحة لأن أولا النسيان مما يرفع الله تعالى به المؤاخذة هذا أولا ثانيا أن هذا الذي عندنا هنا مختلف في حكمه هل هو سنة أو واجب الموضوع الذي ندرسه الآن هو إزالة النجاسة أصلا فيه خلاف فاجتمع عندنا في هذه السورة جهتان معتبرتان في هذا الأمر أحدهما أن هذا الموضوع فيه خلاف هل هو سنة أو واجب هذا يجب اعتباره الجهة الثانية أن هذا الشخص قد تلبس بالنسيان والنسيان معلوم أنه ما ترفع به الأحكام كما هو معروف الورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذا الحديث وهذا الحديث أصلا فيقول فلماذا لم يقبل النسيان في غيرها في مواضع أخرى هذه الأمور تقرر بأدلة خارجية أدلة أخرى اقتضت أن لا يعتد بالنسيان في ذلك لأن العبرة الآن بفراغ الذمة فراغ الذمة بفعل صلاة من هذا الصيف مع وجود النسيان ظهر لهم بأنه كاف إذا ماذا سيفعل هذا الذي صلى بالنجاسة الذي قرره فيه وجمع بين الدليلين اعتبروا أن صلاته صحيحة ولكن قالوا بأنه تندب له الإعادة تندب له الإعادة ما دام الوقت مستمرا ومن المعلوم عند المالكية أن وقت الظهر والعصر مشترك أنهما كيتسموا الصلاتين مشتركتين الوقت بمعنى أنه إذا دخل الظهر إذا دخل وقت صلاة الظهر بدأ وقت الظهر الاختياري فإذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر الاختياري ودخل وقت الظهر الضروري هذا هو تخرير المسألة عند فقهاء المالكية إذن فإذا قلنا أعاد في الوقت سنقصد الوقت بمعنيين أنه يعيد الظهر والعصر إلى الإسفرار فأسبوع ليس الإسفرار أسمي دخل في الإسفرار والإسفرار ما زال وقت الصلاة نعم وقت الصلاة التي هي في الأصل فرض أما هذه التي تعاد فهي شبيهة بالنفل ولذلك لم يجعلوها مثل صلاة الفرض فمنعوا أن تصلى في الإسفرار يعني أنك عادي تصلي مثلا تصلي في غير العصر في النجاسة وبعدما صليت تذكرت يمكن لك أن تصلي هذاك الظهر العصر لا بد أن يتقدمه الظهر عند المالكية نظرا لأن الترتيب عندهم مقدس وداخل في ماهية العبادة الترتيب بين الصلوات الخمس يعتبرونه داخلا في ماهية العبادة
فكما أنك تقدم الركوع على السجود الهيئة التي في الصلاة، كذلك يجب أن تقدم الظهر والعصر هكذا رأوا. وما رتب الله تعالى الصلوات على هذه السورة إلا لسلم يعلمه، فلذلك قالوا بأنه إذا صليت الصلاة التي قبلها قبل الأخرى فلا بد من إعادة الأولى ثم الصلاة التي تليها من أجل إيفاء بهذا الصف. خلاصة القول أن هذا الشخص عليه الظهر والعصر صلاهما بالنجاسة، وصلى العصر بالنجاسة ولا الظهر بالنجاسة، فأراد أن يعيد الظهر فصلى الظهر ثم صلى العصر. سننظر كم بقي من الوقت، مثلا الصفرار سيكون قبل غروب الشمس بنحو 20 دقيقة، 20 دقيقة 25 دقيقة. في هذه الحالة تكون الشمس قد بدأت تصفر، هذا الوقت ممنوع، هذا الوقت يمنع فيه النوافل ويمنع فيه قضاء هذه الصلوات التي هي في واقع الأمر ليست واجبة، إنما هي من باب الاحتياط فقط ومن باب إتمام ما في الذمة على الوجه الذي يكون فيه هذا الفضل قد فعل به على تمام. إذن فإذا وصل هذا الوقت ما غاديش تقضي نهائيا صافي هذه الصلاة مشى الوقت ديالها بارك. وكذلك المغرب والعشاء نفس الحكم، نفس الحكم، يعني ملي غيقترب ملي غيصلى حتى الفجر هذا هو الوقت المحدد. وهذا كله إذا أراد، إذا أراد، أما هو إن لم يريد فلا شيء عليه، لأن هذه الإعادة إنما هي على سبيل الندب وليس على سبيل الوجود. وقد تقدم ذكرنا أن الفقهاء إذا قال أعاد للوقت فهذا يستلزم أن هذه الإعادة ندب، وإذا قالوا أعاد أبدا فإن هذا يقتضي الوجوب وأن الصلاة التي تقدمت باطلة. قال وسقوطها في صلاة كذكرها لا قبلها. إذن فإذا كان الشخص قد صلى على وجه المتقدم فإنه يعيد الصلاة على ما تقدم ذكره. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث
نعم
تقريبا هي بحالها ماشي بحال الاستفهام. إذا الاستفهام أنا ما سمعتنيش. لا 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 إلى 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 أن تصل وقت الاستفهام، وتوصل الاستفهام كتوقف. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم أي فرع أي صح. لا احنا غير مؤثرة هنا، ما كاينش المؤيد الخارجي. فينا هو المؤيد الخارجي؟ شي حاجة أخرى باش تكمليش هذا الدليل باش يكون الرجحان في هذا الفرع. هذا السبب ديالو حيث عمينا في ذلك شيء أن فيه النسيان. قلنا بأن المسألة تقرر هنا على أمرين، وجود النسيان وهو كافي أصلا في رفع الحكم، وأصلا كافي، ولكن لما كان معه هذاك الآخر هو الاختلاف فيه تقوى أصبح قويا. وهذا هو اللي بغينا نقوله هنا في هذه المسألة، سيعلم أن المأخذ هنا هو على هذه الصورة. إذن هذه المسألة ماذا؟ الثانية. ننتقل إلى ثمانية. فإن وقعت النجاسة على الثوب فإن كان هذا الأمر قد أثر في ريحها أو لونها قال فإنه عفو. فإن تيسرت زوالها فلا بد من زواله، فلا بد من زوالهما، وإن تعذر وصعب فإنه يصلى بهما. إذن فإذا كان هذه النجاسة قد علقت بالثوب ولكن لم يبقى فيها إلا الريح أو لم يبقى فيها إلا اللون، فهذا إحنا ملي كنشموا الريح، ولكن ملي كتشوف الطعم ما كاينش. كان اللون ملي كديريش عندك تشوف واش فيها شي سميتو ديال البول، ما فيهش، ما كيجيكش داك الملح ديال البول، كاينش ديال الماء والملح. لا تجد له طعما ولكن تجد له لونا وريحا. هذا اذا كان من الممكن ان يزال فلا بد ان يزال، واذا تعذرت ازالته فانه يعفى عنه. اما في الطعم فلا، طعم هذا تشدد فيه، وهذا الفرع زاده هنا فقط من أجل التفصيل بين المسألتين. هذا هو ما يتعلق بالنجاسة في الصلاة، هو القوة وجود الطعم دليل على وجود الشيء حقيقة، لأن الألوان تشترك والرياح في حقيقة الأصل أصلا قلنا بأنها فيها ضرب من التخفيف، قلنا في اللون. أما في الطعم
فهذا لا شك أنه يدل على وجود حقيقة هذا الشيء. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة.
والفصل بينهما في الحقيقة واضح. بقي لنا فرع واحد يتعلق بهذا وهو ما أشر إليه خالد بقوله أو كانت أسفل نعل فخلعها، فهذه أيضا لا تبطل الصلاة. لا إن ذكر، قلنا بأن من ذكر النجاسة قبل الصلاة ثم دخل الصلاة فنسيها فصلى، قلنا بأن هذا حكمه مختصر، ليس مشكل، ويعيد في الوقت تقدم أن ذكرنا المراد به. أو كانت النجاسة أسفل نعل فخلعها، وكان يصلي في نعليه ثم تذكر بأن فيه النجاسة فأخرج رجله. إذا تحركت النعل قالوا لا يضر، لأن الحركة لا ترتقي إلى درجة الحمل، لأن الذي عندهم فيه حكم ثابت هو الحمل. أما التحريك فإن الأمر فيه ما زال يخففون في شأنه. ولذلك إذا كانت تحت النعل نجاسة فأخرج رجله برفق، حتى أخرجها لا شيء عليه، ولو تحركت لا بس لا شيء عليه، ولو حملها وفصلها عن الأرض بطلت صلاته، لأن قلنا بأن كل محمول في الصلاة إذا كان نجسا فإنه يبطل الصلاة. فواضح واضح جاي. من المعلوم أن التقسيمات فرقات في المسائل هي من أصعب ما يوجه أبو ما يقع فيه التوجيه، ماشي هو الفروع الفقهية بذاتها، لأن قد تجد لها مستندا بدين خاص أو عام، ولكن اللي كيكون فيه المشكل هو التفرقة عندما يفرق بين هذا الشيء وهذا الشيء، ولا يظهر لك فرق بينهما. هذا ما يحتاج إلى معرفة المآخذ الدقيقة في الفروع. مثلا فرقوا هنا بين الحمل والحركة، قالوا الحركة لا تضر والحمل لا يضر. نعم والحمل يضر. غادي ترجع الآية التي هي الأساس في الطهارة، قوله تعالى فثيابك فطهر، والثوب إنما يطلق على ما يلبس، وكل ما يلبس فهو يحمل إذن من لوازم الثياب ماذا؟ الحمل. ولذلك جعلوا هذا الوصف اللازم للثوب هو العمدة في معرفة ما يكون مجلبا للفساد، وما سواه مما لم يتصل بذلك فإنه أبعده. ومن هنا كتعرف بأن الفقه يؤخذ من عدة جهات، ما كيتاخذ من جهة واحدة، فيأخذوه من اللفظ كما هو معروف ومقرر في علم الأصول، وكيأخذوه من المحكوم عليه، الثوب خصائص يد الثوب حقيقته على ماذا يطلق، من جهة اللفظ ومن جهة الصورة. إذا أخذوا هذا المعنى في قلوبهم صوروه في عقولهم فإنهم يتصرفون على وفقه، فينظرون في كل شيء حصلت فيه هذه الحقيقة المعتبرة التي تجمع بين هذا الذي اشترط فيه الطهارة وهذا الذي لم يذكر ولكنه يشبهه، اشترطوا في العلة هو الحمل، اشترطوا في هذا الوصف الذي يخص الثوب فقالوا هو الحمل، فجعلوه جامعا بين هذه الشيء. الحركة لا، الحركة لا تكون صفة ثابتة للثوب، بل تكون لكل ما يتصل بك، فأنت تحرك كل ما تمسه، إذن فالحركة ليست صفة خاصة بالثوب بالنسبة للمكلف. هذه هي جهة هذه المسألة من ناحية النظر. قلنا أن هذا واضح، هذا واضح.
إذا ربط الرجل ديالو مثلا شي حبل معقم هنا في فيها خبر
شي اللي قال
انه يوطن وهناك لا حركة هنا
ما كيحرك الحبل، ما هو الحبل ما كيهزوش، ما كيهزوش سقفي العبد.
نعم الحبل لافق لكن داك القنينة نرضى ما تكون كيتحرك
وهو الرجل ديالو وفين هو ربطه بعدا
ربطه مثلا عند خبية كما
قلت لا وفين ربطه فين ربطه ها هو
ربطه
في رجله ومن اللي كيسلاش كيدير هذيك الرجل الرجل ديالو ما هزش هذاك الحبل، واش حمله ولا ما حمله؟
حمله
ايوا صافي الحمل ها هو كيصلي.
هذه الفرق بان لا تؤثر على الحركه مثلا
الحركه ماشي الحامل، شوف كيف الفرق بين الحركه والحمل
الحركه
وهذا هو النعس. دابا هذاك هو الوصف المعتبر،
وكان يدخل الحركة، لما قلت لك شيء ما كان يدخل حتى الحركة، يقول الحركة يلحقونها بالحمل لوجود صفة التأثير. ما قلت لك ولكن يقول المشهور المعروف في المذهب هو أن الذي يعتبرونه في باب النجاسة في هذا الباب هو الحمل، ماشي الحركة، الحركة كيحكوا فيها. قالوا لو تحركت بحركة، شنا البارحة أنه إذا كان العمامة واخا تحرك بحركة عندما يرى ذلك، وكذلك الحاصرة إذا فيها النجاسة هي ولكن كتحرك ما مشكلة، ولكن إذا حملتها إذا مشيت حتى تحركها الفوق، إذا أنت كتصلي ودرتي ليها هكا هزيتيها الفوق راه كيلحقوها بالثوب. هادشي
وضعها عليها
لا 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 خرجي 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 خلاعها خلاعها ما كاينش تجي دليل بأنه رفعها
وضعها
ما كاينش على الحمل. الوضع هو صرف مش على الحمل، الحمل باقي داك اللفظ ديال الحمل مستمر. واه ما تكون بديل ما تكون مضمونة ظنا غالبا على كل شك. إذا كان ظنا غالبا بأنها تدري نجس لا يحكم له بالنجس واش هذا الظاهر انت ما شميتيه هنا
يعني
إذا كان حمل النجاسة يحكم له بحكم النجاسة. هذا هو الدري أصلا راه يقول عليه ذاك القاعدة، هل المعتبر هو المحقق أو الغالي؟ هو يصرف على الصيف، لأن الصيف الغالي في العام ديال شنو هو؟ أنه نجس، كما تحقق فيه. إذا كنت تعمل بالاحتياط في الطهارة، غير أن تكون موسوسا، فباش كدري غادي تحكم عليه بالنجاسة، شي تهزو. أما إذا كان تحققت بأنه طاهر فحال أي شيء طاهر. الصلاة كانوا يصعدونها على ظهره. ولكن من قال بأنه بأنها فيهم نجس، لكن يقول لي لا فيه النجس، قد يكون ما فيش نجس، هذا غير محتمل ما تكون فيه نجس، ما معناش دايما بأن فيه نجس، مأمورون بإزالة النجس، ولكن متفقين بأن النجس خصها تكون في الصلاة كذلك، وخصنا نحتفظوا على هذا الأمر هذا، لأنه عبادة أمرنا بها، ما كون الحسن يصعد ويهبط وكذا فهذا أمر آخر، هل هو فيه النجس ما فيش نجس، ما حكم هذه النجس إلى آخره. تقرروا بحسب حاله. نجس ما سن لك يحمله هو أمي ما هذه في المعروف بأنه حملها. اسمها؟ أمي ما. أمي ما بنت أبي العاص. وهي بنته؟
زين.
إذن بهذا انتهت قضية النجاسة. ننتقل الآن إلى بعض الجزئيات التي دخلت تحت قاعدة العفو. هذا باب فصل آخر. لو أنه جعل له فصلا لكان أحسن أن يخصه بفصل مستقل. لأن هذه القاعدة وإن كانت داخلة تحت مسائل ما يذكر في التعارف إنها تنفصل عنها بصورتها. من المعلوم أن الشريعة مبنية على رفع الحرج والمشقة عن المسلمين، هذا أصل معروف. الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير، هذا أصل من أصول هذا الدين، قد جعله الله تعالى من عمد الفقه. ولا بد لنا أن ننزله حيث يظهر بأن تنزيله يطابق الشريعة. قد يقول البعض بأن هذه المسألة هذه غير منضبطة. هذه القاعدة وإن كانت مما بنيت عليها الشريعة فنحن لا نعلم كيف ننزلها ولا متى يكون تنزيلها صحيحا ومتى يكون تنزيلها فاسدا. هذه الأمور مضبوطة ولها علامتها التي تعرف بها، إذن فتنزيلها على الجزئية يكون إذا حصلت شروط التنزيل وصحة دخول تلك الجزئية تحت هذه القاعدة. نعم يمكن أن يستغني الإنسان فيقول عفي عما يعصر، صف كل ما يعصر الاحتراز منه وكل ما يعصر تخلص منه فإن الشريعة عفت الناس عنه، لكن بعض العقول قد تذهب إلى أن العسر هو كل ما يصعب على الإنسان فعله، وكل ما يصعب على الإنسان أن يأتي فيه بالحكم الشرعي فإنه يغيره إلى أنه معفون عنه. ولما كان هذا الأمر واردا ويمكن أن يقع حسن أن يذكر الفقهاء الأمثلة، أولا لنعلم هذه الأمثلة وأحكامها فهي فوائد من هذه الجهة، ونعلم من هذه الجزئيات أيضا النوع المعتبر في هذا الزمن. قال وعفي عما يعصرك حادث المستنكحين، الحادث المستنكح لفظ الحادث منهم من يقول بأن استعماله في هذا الموضع حقيقة، ومنهم من يقول بأن استعماله مجاز، لأن الحادث المعروف في تعريفه هو ما خرج
من المخرجين في حال الصحة، عرفه بذلك فقهاء المالكية العراقيون. فاشترطوا في أن تصف الشيء بأنه حدث أن يكون قد حصل في وقت الصحة لا في حالة المرض، إلا أن بعضهم ذهب إلى أن الحدث هو ما خرج من السبيلين دون أن يذكر الصحة. إذن فاستعمال لفظ الحدث وله على كل حال عند المعاني الأربعة المعروفة في كتب الفقه، ولكن الذي يقصده هنا هو فقط هذا الذي كلامنا فيه وهو ما تقدم بيانه. الحدث المستنكح لا بد أن يضبط حتى نعلم المقصود به. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى ما كنا في حدث المستنكحين. الحدث إذا كان غريبا على الإنسان فإنه من ما يفعل. فتقول ومن أين أخذتم هذا العفو؟ وهل لديكم ضابط شرعي تعرفون به أن هذا الشخص يستحق هذا العفو؟ المدخل إلى معرفة العفو أمران، أحدهما ما قررته فيه الشريعة، يعني الأشياء التي جعلتها الشريعة من موجبات العفو كالمرض من موجبات العفو، وكذلك النوم والغفلة والنسيان وغير ذلك، والحاجة والضرورة وصعوبة تخلص من ذلك إلى آخر ما هو معروف في الأحكام الشرعية التي رعيت فيها هذه النسبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا يعتبر بحسب القدرة وعدم القدرة، والمعتبر في ذلك مجريات العادة، مجريات العادة، مجريات العادة. الشاطبي رحمه الله في الموافقات قد بحث في هذه المسألة بحثا مهما جدا، حيث ذكر أن المشقة تطلق على إذا ما خذت الذكرة على 5 معاني، وذكر أنها كلها تطلق عليها لفظ المشقة ما يشق أو يعصر، وبحث ذلك بطريقته المعروفة بأنه استعمل سين صبر. هذه طريقته، قسم أنواع المشقات ثم تكلم على كل نوع منها، ثم انتهى به الأمر إلى أن المعتبر من المشقة في جلب العفو نوعان. الأول ما لا يستطع، ما فينا ما لا يمكن للإنسان، ما لا استطاعة للإنسان على فعله، هذا معروف، ويدخل فيه تكليف بما لا يطاق، هذا أصل فيه الشريعة أنه لا يحكم به. الثاني ما خرج عما يتحمله الإنسان في مجرى العادة، ما خرج عن طوقه في مجرى العادات ويؤثر في بدنه أو يؤثر في عقله أو يؤثر في نفسه، فهذا الضرب يجب أن تعطى له المصلحة، أن يعطى له العفو، فإن هذه المشقة مشقة تجلب التيسير، هذا معروف. وهذه يدخل فيها جميع ما يؤدي إلى الضرر في الدين والضرر في الأذان والضرر في الأعراض، كلها يدخل تحت هذا النوع. لماذا؟ لأنه من المعلوم أنك إذا كلفت الإنسان بما لا يطيق وما يصعب عليه عادة فلا شك أنه سينتهي به هذا الأمر إلى الطرف، إلى الطرف. لذلك حرم الإسلام أن يتجاوز الإنسان في العبادة القدر المستطاع الذي يقدر عليه مع شرط المواظبة. سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإنسان في هذا الدين على أن يأخذ ما أخذه من هذا الدين على الوجه الذي يقدر عليه ويستمر عليه وقدم على الاستمرار عليه، لأن من يرى نفسه مثلا قادرا ويتحمل ما ليس قادرا على الاستمرار عليه وعلى تحمله وعلى الصبر عليه، فإنه ماذا سيقع له؟ بعد مدة يصيبه العياء ويصيبه الكلال ويصيبه التعب ويرجع إلى أدنى درجة العمل كما هو معروف. لذلك فإن الإنسان بنى هذا على قدر العباد وعلى طوقهم، لا يحق لهم أن يتجاوزوه ولا يحق لهم أن يتركوه، ولكن يجيء ذلك على حسب العادة. وذلك قالوا بأن الرخصة ليست حكما عاما، وإنما تكون بقدر المكلف، للناس ليسوا سواء في التحمل والقدرة، فهذا يقدر أن يفعل أمورا ويستمر عليها ولا يضره ذلك، وآخرون لا يستطيع، نفوسهم لا تقدر على هذا وكذلك أبدانهم. فكل ما يشق ويخرج عما هو معتاد في العمل فإنه يجب أن يكون العفو هو حكم. يقول سوى هذه الأشياء فيها غموض ولا بد من التمثيل حتى نعلم بعد هذه الأفراد.
نبدأ بالحدث المستنكح. الحدث المستنكح هو القاهر الخارج عن العادة. ولكن متى يكون هذا الحدث مستنكحا؟ متى يكون هذا الحدث مستنكحا؟ إذا كان يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه ويباح له دخول المسجد ما لم يخشى ترطخه فيمنعه. حدث المستنكح كبلل باصور. هذا الباصور أن بعض الناس عندهم البواسر وذلك يتناولنه بأيديهم. فإذا كان هذا الشخص يأتيه هذا الأمر مرة في اليوم فإن هذا مما يعفى عنه. وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا بد من 3 مرات. والصحيح أن مرة واحدة يثبت بها هذا الأمر، لأن المالكية يعتبرون العادة بالمرة والشافعيون يعتبرون هذه 3 مرات. العادة عند المالكية تثبت بمرة واحدة، وعند الشافعية تثبت ب3 مرات. فإذا كان هذا الشيء يأتيه في اليوم مرة ويرده مرة واحدة فإنهم يرون أن ذلك مما يجلب له الترخيص والعفو. المثال الأول إذن حدث مستنكح وأفسر ببلل باصون في يد فلا يلزم غسلها منه إن كثر الرد بها بأن يزيد على المرة في كل يوم، ويظهر أن يكون 3 مرات كما ذهب إليه بعضهم، إلا مشقة في غسل يدي إلا بكثرة، ومثل اليد التوب الذي يرد به أي الخرقة. يعني إذا كان الإنسان يتناول هذا الباصور هذا ويرده، يعني إحنا نديروا على الإحتياط بس ما نعطيه الرخصة بإذن المجيبان، قلت 3 مرات في النهار، 3 مرات في النهار فصاعدا. إذا كان هذا هو حاله فإن هذا الشخص لا يلزمه أن يغسل يده، فإنه يصلي بهذه اليد التي بلت بنجس أو في توبينه ببدنه إن لم يكثر الرد. إذن فإذا وقعت هذه النجاسة في يده أو في توبه أو في بدنه فإن هذا يصلي به إذا كثر الرد، لأن هذا رجل خرج عن العادة. أما يعتاد الإنسان تحمله واحددوه بهذا العدد، والله والذي يظهر أن الغرض هو أن الصورة التي ينزل فيها هذا الحكم الإلهي على الناس قد تحقق في هذا الشخص. هذا المثال الأول. المثال الثاني ثوب مرضعة أو جسدها أمان أو غيرها، إن احتاجت ولم يوجد غيرها ولم يقبل البلد سواها. هذه المرأة أيضا لها ثوب، مثلا امرأة عندها دري تحمله ترضعه، فما يقع على ثوبها مغتفر. من المعلوم أن ثوب الصبي النبوي الصبي قد ورد فيه الحديث المشهور الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتى والاستبيان الصغار قبل أن يأكلوا بمجرد ما يولدوا، فبعضهم يقول عليه فيأتي بالماء فينضحه هكذا. وذهب بعضهم إلى التفرقة بين بول صبي والصبية وفيه حديث، فقال يغسل في ثوب صبية ولا يغسل في ثوب الصبي، وهذا له مستند. هذه المرأة ماذا ستفعل؟ تجتهد في ضرء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله، أو تجعل لها خرقا تمنع وصوله لها، فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عنه لا إن تتحفظ، ومثلها الكناف والجزار كذلك. إذا فهؤلاء جميعا من هذا الصنف الذي قلنا بأنه يعفى عن ما أصابه، لكن بشرط أن يجتهد في ضرء هذا الشيء، أن يتخذ له حينما يكون في هذا العمل يتخذ له توبا خاصا، فإذا أراد أن يصلي لبس التوب الذي يصلي به. فإذا وقع في هذه الحالة أي تعلق لهذه النجاسة بهذا التوب بعدما اجتهد في هذا الأمر فهذا إذن لا يضره، لأنه داخل تحت العفو عما يعصر الاحتراز. قال هنا في النظم كتوب قصبين، وكل ما شق فعنه يعفى لعسره، والجن يسرا لطفا، يسر لطفا من رب العالمين لا واجبا عليه كما يقول المعتزلة. كتوب قصاب، القصاب هو الزار هو معفو عنه، ومثله الكناف وثوب المرضعة كذلك لها نفس الحكم، ولكن بشرط كما ذكرنا أن تجتهد في ضرء هذه النجاسة بثوب تخصه لذلك. قد يقول الإنسان في مثل هذه المسائل لحد الساعة مصطم مطمئنا إلى أصل هذه المسائل، نعيد مرة أخرى أن الله عز وجل بيّن طريقة بناء الأحكام في دينه على أمرين، أحدهما أن تبنى الشريعة على صورة معينة، هذا الطريق
يأخذه العلماء ويتصرفون في البناء على وفقه. فكما أنه عز وجل خفف عن الذين يلحقهم الضرر في العبادة وغيرها خفف عنهم هذا الأمر ورفع عنهم الحرج والمشقة والعسر في الأحكام، يجب على المجتهدين أن يفعل كذلك. وهذا حتى في كلمة الكفر، هذا الجريء حتى في كلمة الكفر، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. وتصريحا بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى غير ذلك من الأدلة التي هي مأخذ هذه الأحكام. هذا أمر الأول. أمر الثاني أن الشريعة فيها قواعد شرعية أخذت، متى ننزلها؟ متى سنعمل بهذه القواعد؟ نعمل بها في حالة ما إذا تحققنا بأن هذه الجزئيات، أو ظننا ظنا غالبا بأن هذه الجزئيات قد دخلت تحت هذه القاعدة. وليس عندنا إلا أمرا، إما أن ندخل تحت هذه القاعدة ما نعتقد بأنه دخل وبذلك نحكمها ونعمل بها ونظهر أمر الله تعالى في هذا الدين فيها، وإما أن نقول لا سيدي هذه القاعدة ما غاديش نزلها وبذلك نعطل شرع الله تعالى مع وجود الأمارات الدالة عليه. جوج طرق. قول مثلا نديرو سد الدارعة، تقول لك شو هذا سد الدارعة ما كيفاش نديرو. عندنا جوج طرق، إما أن نجتهد في الجزئية وندخلوها تحت القاعدة، وإما أننا سنعطلها وهذا يؤدي إلى تعطيل شرع الله بالمرات، ولا يخفى ما في هذا من مخالفة الشارع. فتعالى قال بأنه يجب أن يكون في هذا الدين العفو واليسر، وأن يكون في رفع الحرج. متى عاد نرفع الحرج؟ إذا متى عاد نرفع الحرج؟ متى سنقول بأن هذا الحرج يرفع عن هذه الأمة؟ إيش من وقت نقوله؟ إذا كان الإنسان في مشقة لا يستطيع ويؤدي به ذلك إلى عطب في بدنه أو عقله أو دينه، ثم نقول بعد ذلك إننا لسنا على ثقة من حصول العسر في هذه الصورة. اسمها إيش نادين دلوقتي؟ إنسان بدنه في خطر، ولا عقله في خطر، ولا عينه في خطر، ولا دينه في خطر، ثم نقول بعد ذلك بأن المسألة ما زال فيها سعة وإننا لا نملك تنزيل هذه القاعدة لأن الحرج لا نعلم ما هو. الحرج مبين بما تقدم به، أن يخرج الفعل عن العادة بحيث لا يستطاع تحمله. معروف معروف، أنت غادي تقدر اشتراك كنت ما تقدرش تستمر أنك تدير هذا الأمر. هذا عندك جوج الأمور، إما أنك غادي تخلي هذه العبادة وإما أنك غادي تأخذ الرخصة. واحدة فيه
قلنا بأن هذا الأمر لابد من دفته حتى لا يقع في هذا الأمر نوع إما من الإفراط وإما من التفريط. أحد يقول بأن هذا الفعل شق علي، أنا لا أستطيع أن أستمر في هذا الفعل. تكتسوله ماذا سيقع له أنك استمررت في هذا الفعل ويشعر بأنه سينفر من هذا الدين؟ لقد بلغت به شدة وقع عليه أنه لا يستطيع أن يتحمله في نفسه. هذا لابد من مراعاته، لابد أن يرعى هذا، لابد أن يكلف الشخص بالقدر الذي يكون فيه مطابقا لجسمه وقدرته البدنية. وعلى هذا الأساس بني عمل الصلاة للمرء جالسا ونائما، هذا أصل شرعي، لأنه لو وقف سيؤدي به الأمر إلى الضرر، ولو صلى جالسا سيؤدي فجعل له الشرع أن يصلي على الوجه الذي يمكن له. هذا من ناحية البدن. من ناحية النفس كذلك، أنه في نفسه لا يستطيع أن يتحمل هذا الشيء، لا بد من مراعاة هذا الحال حتى يبقى الرجل على دينه مستمرا على عبادة ربه. ضروري. ودابا هذا دابا اللي كيقول لك مثلا بأنهم يفتنوا دون أن يراعوا أحوال الناس، دون أن يراعوا ظروفهم، دون أن يراعوا أحوالهم النفسية، دون أن ينظروا إلى المضار التي تترتب على ذلك، يلغون هذه القاعدة لعنا هنا وعفي عما يعصون. ما عارفينش أن هذا راه من أصول الدين التي يجب أن يعمل بها. أي إنسان شك تقول لا 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 حرام ذلك، حرام 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 حرام، بدون أن تعلم بأن هذا الشيء ستترتب عنه كوارث كوارث. إذا إنسان تلعب البي البي دري صغير يقول شاتش كي تقول لك أنت حرام هذا وحرام هذا، ولكن نسيتيش أنت أن هذا الفعل الذي يفعله هذا الصبي لو لم يفعله ماذا سيفعل؟ لا يمكن للدين أن يسير ونحن نسعى إلى أن نجعله مخالفا من طبيعة الناس وقدرته. أو شو هذه ميوعة؟ ليس الميوعة، ماشي الميوعة، ليس من الميوعة أن تحمل الناس ما يتحملونه في الدين حتى يقوى عودهم وحتى تكون قدرته على ما هو أعلى منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهدوا في الناس قال واحد أنا لا أصوم أنا لا أكل اللحم أنا لا أفعل غضب غضب من هذا العمل قال من رغب عن سنتي فليس مني لأن هذا فيه استنزاف فيه استنزاف وبناء للشريعة على ما لا يمكن أن يتحمله أحد فردهم إلى التوسط الذي يصلح لجميع الناس جاك إنسان وانت تعرف بأنه موسوس سألك عن الوضوء كي تضطى ثلاث مرات بعد المرات في النهار وصلت غادي تشتي بحكم النجاسة اللي كتشتي الغير أتقول لها شنو كتشعر بالنجاسة في التوبة خصك توبة خصك تغسل خصك دير لا تقول انت سير انت سير انت سير انت سير دير توبة وصلك تقول لك راه في التوبة ديال النجاسة راه يكون في التوبة ديال النجاسة ولا تسلع على النجاسة انت ما عليكش سير لأنه لا يمكن للإنسان أن تحمله هذا العذاب والله جعل الله تعالى جعل دينه دينا فيه اليسر وفي رفع الحرج وفي رفع المشقة هذا راه القانون هذا النظام هذا النظام ديال رعاية أحوال الناس في الأحكام راه ينظم جميع الجزئيات كل شيء كيدخل فيه جميع أنواع العبادات والمعاملات راه كيدخل في هذا الأمر هذا ولذلك فإنه إذا تجاوز الإنسان طاقته المعتادة فكن على يقين بأنه إما غيستمر حتى يمرض إما غيستمر حتى يكره الإسلام وينفر منه كما يقع في بعض الحالات. إذن عمر بن الخطاب عندما حكم على ذلك الشخص ليضربه ليصفعه لأنه صفع رجلا هرب وصل نصرانيا لأنه لم يكن يعلم بأن هذا الشخص لا يتحمل هذا الحكم ولو علم بأنه لا يتحمل هذا الحكم وسيخرج من الكفر ما كان سيعطيه الرخصة بحسب حاله. ولكن بعض الناس يقول لك كان الوجهية في الإسلام اللي كان في الإسلام هو تحميل الناس ما يستطيعون وخطابهم بما يعقلون وما يفهمون وهذا هو هذا واضح؟ لسنا غادي نديرو دابا إذا غادي ننزلوا هذه القاعدة ديال وعفي عما يعصروا عن كل جزئية ناش عن كل جزئية علمنا لأن الشخص إذا تصرف فيها سيصاب إما بضرر في بدنه وإما بضرر في عقله وإما بضرر في بدنه أو مفلس في عرضه أو في نفسه وكذلك سيؤدي به ذلك إلى أن يجد حرجا وعنة في هذا الدين لابد من ماذا؟ لابد أن أخفف عنه لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأغير فيه برفق هكذا وهذا القاعدة خصنا نفهمها مزيان ماشي فقط نفهمها في بلد باصور وفي ثوب مرضعة فخصنا نفهم بأنها قاعدة قاعدة عظيمة في الدين اجتناب هذا الشباب دابا إلى ما كانش الفقه الذي يسير أحوالهم النفسية والفكرية فإنه سيؤدي بهم ذلك إلى التهلكة إما أنهم سيتركون الدين بالمرة وإما أنهم سيؤدي بهم إلى مذاهب أخرى التي يمكن أن تكون على وفق نفوسهم وأهوائهم يقول مثلا هذه من كسدال هذه من كسدال استطاع الحوالي تحمل ديال الناس الفقه الفقه ديال الإسلام الفتوى ديال الإسلام راه ما كيتنزلش بواحد الحكم راه كل حكم يعتمد فيه خمسة الأحكام حاجة اللي هي محرمة غدا تكون واجب أكلها هذه اللي هي واجبة غدا تكون حرام أكلها أو فعلها أو قولها راه الأحكام كتدور مع الأحوال ديال الناس راه ما من فعل بدني إلا وتتبعه خمسة أحكام الواجب والحرام والمندوب والمتعلق كتدور عليه إذا ما كنتيش عارف هذا الشيء راك باقي ما كتفهمش شنو هو أن الشريعة مرنة تصلح للأحوال تصلح للبلدان تصلح لكل شيء يمكن أن تنزل فيه الحق تنزل فيها. إذا كان هذا أصل من أصول الشرعي وقد ظهر في الجزئيات التي ذكرناها فمما أيضا قيل بأنه معفو عنه كما قال في النظم هنا كتب قصب وبليل البصر أو ما ضرعه الشباب ومن ذلك أيضا ما ذكره النظم ومثله تن الرشاش الرشاش هو ما يتطاير من الطين في الطرقات لأن في بعض الحالات إنسان يمر في الطريق فيرش ببعض الماء الذي يكون بجانب الطريق فينتقل إلى ثوبه هذا معفو عنه أيضا لأنه مما يحصل الاحتراز منه ولو كلف الناس هذا الأمر لكلفوا حرجا شديدا ثم إن هذا أيضا ما علم بأن في الشريعة شيء مما يلزم حتى تحرمه المسلمين يمرون في الطرقات وفي المواطن هذا الطين والماء يطير إليهم وهذا هو الحال الذي كان في ذلك الزمن إذن فنقل المسألة هنا على وجهين الوجه الأول أنه مما يحصل الاحتراز منه الثاني أنه مما جرت عادة السلف بأن لا يتوضأ منه وهذا مضره على خلق والمطر أو حدث مستنكح أو كالآثار من جمل ما يكون من الدمل ما يسيل منه من ماء أو ما شبه ذلك فإنه أيضا مغتفر لأنه يخرج بالدوام ويخرج بالاستمرار فيعلق بالثياب ويعلق بالأبدان هذا أيضا مما عفي عنه ويكفي ما تقدم ذكره أنه يمسحه ويزيله على القدر المستطاع ثم هي هذه القروح القروح التي تكون في الجسد قد يسيل منها الماء يسيل منها غير الماء هذا هو الدمان لم ينكى بمعنى لم يزرح فيخرج ما فيه أو لم يشق فيخرج ما فيه أما إن كان منكوءا وخرج ما فيه فهذا غير مغتفر لأنه لم يخرج بذاته وإنما خرج بفعله المريض إذن كان الدمل الذي هو مغتفر والدمل الذي هو غيره مغتفر فإن كان سال بذاته فإنه مغتفر لأنه فعل خارج عن طوق المكلف أما إذا كان هو الذي أخرجه فسال فهذا نجس لأن هذا كائن من اختياره وفعله ولابد هنا أن تقف عند هذه الأوصاف طارئة على الموضع فيترجع بها الحكم المخالف هذه الجهات التي ترد على الفروع فيترجع بها الفرع المخالف مثلا قلنا الدمل بأنها إذا سلت بذاتها فإن ذلك مغتفر وإذا كانت من فعل الإنسان فإنه يحاسب على ذلك لأن هذا من فعله وكل فعل أتى به المكلف وكان من تصرفاته فإنه يتبعه حكم الشرع ولا يعفى عنه هذا واضح وقد رأينا ذلك في مثل ما يلحق الإنسان من الأمراض العقلية وما شبه ذلك فإن كان هذا من غيره جاء بأمر سماوي كما يعبر الفقهاء فإنه مغتفر وإن كان من فعله بأن شرب مسكرا أو مخدرا وكان ذلك من تصرفاته فإنهم لا يعطون له نفس الحكم وإنما يغيرونه ومن هنا تعلموا أن الأوصاف في الفروع قد تطرأ على المواضع فيتتغير أحكامها بحسب ذلك وكذلك الذباب وإنما اغتفر في الذباب إن كان طار عن نجس ثم وقع على الثياب لأنه مما يعصر الاحتراز منه كذلك يعصر الاحتراز منه فالذباب كثير وينتقل من مكان إلى مكان ولو كلف الناس أن يتتبعوا كل شيء تركه الذباب وما يسمونه بالونيم هذه لغة الشيء الذي يتركه الذباب يسمونه بالونيم فالشعر لقد ونم الذباب عليه حتى كأن ونيمه كأن ونيمه نقط المدد نعم لقد ونم الذباب عليه حتى كأن ونيمه نقط المدد لقتم الونيم ما يتركه الذباب هذا أيضا مغتفر هنيتي وكذلك خرء برغت كذلك هذا قرروه في زمن البراغة أما الآن فإنه غير معفى ما يعفى عنه لأنه الآن مما يسهل الاحتراز منه في هذا العصر المسيح وذاك العصر القديم لأن كان الناس يعيشون مع البراغيث والبرغوث موجود وقيل بأن أبا هريرة إذا كان يفني ثيابه كان يبدأ بالقمل كان يبدأ بالبراغيث فيقتلها ثم يتني بالقمل فقيل له لماذا قال لأنني أبدأ بالفرسان قبل المشاة الرجل في الفرسان وفيها يبدأ بالفرسان هذا ما ذكره برغت ثم قال ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم
كذلك مما يعفى عنه مما يعد مما تقدم دون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم لماذا قالوا لأن هذا أيضا مما يعصر الاحتراز منه إذ الإنسان وعاء الدم وخروج الدم منه أمر معتاد فلكنه إذا تفحص وصار على قدر الدرهم فإنه لا يغتفر أما إن كان دون ذلك فإنهم يدخلونه تحت قاعدة وعفية عما يعصون
قال خليل رحمه الله في هذا الباب ودون درهم من عين أثر دم مطلقا وقيح وصديد ثم زاد خليل وكبول فرس تزيد على ذلك المستثنيات وكبول فرس لغاز أصاب ثوبه أو بدنه قل أو كثر بأرض حرب هذا أيضا مما يغتفر وموضع حجامة المسح دمه حتى يبرأ فإن بارئ غسل وكثير مطرين هذا تقدم أن ذكرناه ودين امرأة متال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده لكله من المعفوة وعفي عن خف ونعل من روث دواب وبولها إن جلك لا من غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار إلحاق فرج الفقير في غيره من متأخرين قولا وعفي عن واقع له فروع كثيرة أوردها خليل هنا ولم يوردها الناظم كثيرة جدا نذكرها كلها ولا ترجعون إلى خليل نذكر هذه الفروع كلها إذن غادي نقولوا بأنه ما تقدم ذكره ثم نوظفه بما بعد فقال ماذا بكتبتو
بولي فارس الغازي
بوحده وموضع حجامة كتبتوه ثم وجل امرأة مطار للستر ورجل بولة وجل المرأة إذا كان مطارا للستر فإنه معفو عنه لأنه يمر بالنجاسة يمر بالنجاسة وكذلك أيضا الرجل رجل الماشي أيضا يمر بالنجاسة فهذا الرجل وذاك الديل معفو عنهما لأنهما يطهران بما بعده وهذا أيضا من الفروع التي قررت بالآثار فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ذلك قال يطهره ما الذي بعده من الأرض التي بعده وكذلك أيضا في رجل الفقير أو كذلك في رجل الماشي فإنه أيضا إذا مر بأمر إذا مر بنجاسة فإنه يطهره بما بعده لأنهم كانوا يحقون بالأرض فتزول تلك النجاسة وهذا كان في زمن الصحابة وقد روي عنهم ذلك إذن فهذا له سند من جهة القاعدة وله سند من جهة الآثار وكذلك أيضا عفي عن خف ونعل من روث دواب وبولها إن جلك لا من غيره أي غير ما جلك من روث وبول كالدم وكفضة آدمي أو كلب ونحوها فلا عفو وإن كان لا عفو فيخلعه الماسح إذن أيضا عفي عن خف ونعل إذا كان قد نجس من روث دواب وكذلك بولها إن جلك لا من غيره غير ما ذكر من روث وبول كالدم وكفضة آدمي كلب ونحوها هذه بعض الفروع التي سيسر ذكرها سأذكر بقيتها غدا إن شاء الله تعالى إن شاء الله خلاصة القاضي بغينا نقول هنا بالجملة أن من لم يتيسر له أن يتصور نزول هذه القواعد هذه الفروع تحت هذه القاعدة فإنه سيتمم ذلك إن شاء الله تعالى عندما يرجع إلى ما تقرر في مفهوم المشقاء ومفهوم العسر في المواطن التي درس فيها ذلك وإن شاء الله تعالى تكمل له الصورة التي يعلمك بأن هذه الفروع داخلة تحت هذه القاعدة تصل على هذا القدر إن شاء الله.